السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من صفا وحلقة جديدة من كسر الصنم. نرحب بكم ونرحب بفضيلة الشيخ عمر الزيد الداعية الإسلامي المعروف وضيف البرنامج الدائم، حياك الله شيخ عمر.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين جميعا في كل مكان.
أهلا بكم أنتم مشاهدي الكرام، نسعد بالتواصل معكم عبر الهاتف وعبر حسابي على التويتر، بإمكانك تسأل الشيخ ونطرح على الهواء مباشرة. وموضوعنا هو نتحدث عن كتاب آية الله العظمى البرقعي، وهو كتاب تحقيق علمي في أحاديث المهدي، قد بدأنا في الحلقة الماضية وسنكمل في هذه الحلقة ولكن من جانب آخر. فحياكم الله، نسعد بالتواصل معكم والتداخل بيننا وبينكم، ونقبل كل الآراء، والشيخ طبعا يقبلها بصدر رحب كما اعتدنا عليه. حياك الله يا شيخ.
الله يحييك ويحيي السادة المشاهدين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المرضيين وعلى من سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ في حلقة اليوم أنا أحب أن ألخص ما ذكرناه في الحلقة الماضية، لأن الكثير سيلتحقون بنا ولم وقد لا يكونون شاهدوا الحلقة الماضية. الحلقة الماضية تحدثنا فيها عن المهدي الغائب الإمام الثاني عشر، وذكرنا أن الحسن العسكري رحمه الله توفي بسامراء سنة 260 ولم يخلف ولدا، لم يعقب ولدا، واختلف الشيعة بعده إلى 14 فرقة كما يقول النوبختي أبو محمد في كتابه فرق الشيعة، هذا الكتاب اللي ذكرناه، وكما يقول سعد بن عبد الله الأشعري القمي في كتابه المقالات والفرق. هذا الكتاب النوبختي أبو محمد الحسن النوبختي، هذا كتاب فرق الشيعة، وقد عرضته المحاضرة الحلقة الماضية. كذلك سعد بن عبد الله الأشعري القمي أيضا ذكر أن في كتاب المقالات والفرق أن الإمام الحسن العسكري مات ولم يعقب، فاختلف الشيعة من بعده على 15 فرقة، والنوبختي يقول 14 فرقة ذكروا هذه الفرق وفصلوا فيها. ثم بعد ذلك اخترع القول بأن له ولد غاب في السرداب في سامراء وغيبة صغرى، ثم وكان هنالك سفراء اختاروا سفيرا هو عثمان بن سعيد العمري إلى الإمام الغائب، ثم بعده صار ابنه محمد بن عثمان بن سعيد، ثم بعده الحسين بن روح النبختي، ثم علي بن محمد السمري الذي جاءته الرقعة قبل موته، آخر رقعة من الرقاع اللي تنسب للإمام، وذكر فيها أنه سيغيب غيبة كبرى وأنه سيخرج بعد في آخر الزمن، وكلا في ما جاء في هذه الرقعة، وأن من ادعى الرؤية قبل السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. ثم ذكرت في الحلقة الماضية أن الشيعة بعد ذلك وضعوا أحاديث كثيرة في شأن الإمام الغائب، أحاديث واهية عن مجاهيل وعن غلاة وعن زنادقة. هذه الكتابات هي في الكافي وفي من لا يحضره الفقيه، وفي الكتب المتأخرة التي تروى بدون أسانيد، وفي كتب غير معروفة، جمعها المجلسي في 3 مجلدات في بحار الأنوار. جاء آية الله العظمى البرقعي رحمه الله ودرسها في هذا الكتاب، هذه المجلدات 3.
جميل.
أحاديث المتعلقة بشأن الإمام المهدي درسها في هذا الكتاب، واسمه تحقيق علمي في أحاديث المهدي، نشره البرقعي رحمه الله سنة 1982 في إيران، نشره كتبه على الآلة الكاتبة وانتشر في أوساط المثقفين.
لكن شيخ عمر، هذا طبعة انترنت، مو بغلاف الكتاب.
هذا الكتاب بارك الله فيكم أيها المشاهدون في الموقع المسمى اجتهادات، وهو موقعي الشخصي، فيه قمنا بترجمة هذا الكتاب من اللغة الفارسية إلى العربية، وهو مطبوع إلكترونيا في الموقع وباللغة العربية وباللغة الفارسية.
جميل.
ودراستنا في منهج البرقعي في هذا الكتاب وبعض يعني الإشارات وبعض الملاحظات للبرقعي على جميل. هذا الكتاب.
جميل. بعد هذه المقدمة يا شيخ المبارك ذكرت ماهية الكتاب وماذا يقصد، لكن الآن نتعمق في المنهج العلمي لهذا الكتاب في نقده.
عندنا المنهج العلمي للإمام الآية الله العظمى أبو الفضل البرقعي رحمه الله. يأتي طبعا المجلسي في المجلدات الثلاثة 51 و 52 و 53، يبوب أبواب، باب اسم المهدي مثلا، باب ولادته، باب في ذكر أمه، باب في ذكر سفرائه، باب في ذكر خروجه، باب في ذكر، يذكر الباب ثم يأتي بالأحاديث، يسرد الأحاديث. الأحاديث هذه يأخذها من الكتب المتقدمة التي تروى بالأسانيد، كالكتب التي كتبت في القرن الرابع والقرن الخامس، الكتب الأربعة الأصول المعتمدة، ويأتي بكتب متأخرة، يأخذ من كتب متأخرة، يأخذ من كتب غير معروفة الآن، لا يوجد لها نسخ، لا يهتم بالأسانيد، لا يذكر الأسانيد إطلاقا، يذكرها بدون أسانيد، أكثر ما فيها وجادة. واللي يقرأ في هذا الكتاب طبعا هو في هذه الأجزاء الثلاثة يدرك يعني المستوى اللي وصل إليه المجلسي في كتابته لهذا الكتاب، وأن الكتاب كتب بطريقة غير علمية وغير منهجية، وأنها يعني غير لا يمكن الاعتماد عليها في أي شأن. والكتاب كأنه كتاب قصص وحكايات، وهو كتاب يعني يؤصل للخرافة ويرسخ الخرافة. وأنا أحببت أن نتكلم عن الكتاب ككل فما عندي مانع،
لكن بحسب الوقت احنا ما ودنا ناخذ الوقت يا شيخ.
لا أنا ودي أذكر بس منهج
طيب
إن شئت، وبحيث لا يأخذ منا وقتا كثير. بالنسبة للمجلسي هذا ذكرته في مناسبات كثيرة وذكرت كتابه، لكني سأذكر الآن يعني شيئا عنه. المجلسي طبعا وفاة السنة 1111 هجرية، وعاش في الدولة الصفوية، وعاش في آخر مراحل الدولة الصفوية. سقطت الدولة الصفوية بعد وفاة المجلسي بسنوات قليلة، بسنوات قليلة لا تتجاوز 15 سنة، وإلى 20 سنة سقطت الدولة الصفوية وانهارت. كتب هذا الكتاب اللي هو بحار الأنوار، اللي الكلام اللي الآن البرقعي ينقد 3 مجلدات منه فقط.
أيوة.
هو أكثر من 100 مجلد، 110 مجلدات،
لكن ركز على حديث المهدي.
في هذه 3 مجلدات تحدث عن المهدي، لكنه كتبه المجلسي وكان يحس في آخر يعني الدولة الصفوية وضعفها، وأن الدولة الصفوية استمرت أكثر من 200 سنة وما استطاعت أن تحقق انتصارات، ولا أن تنتشر في غير إيران، ولا أن تبسط نفوذها على الدول الإسلامية، ولا أن ينتشر هذا المذهب الذي كانت تدعو إليه.
صح.
المجلسي كتب كتابه بحار الأنوار بنفس عنصري، بنفس شعوبي، خلط الدين والمذهب بالشعوبية والقومية. لذلك
هذه انطلاقاته كانت في الكتاب،
في كره العرب، كره الأمر
كان جليا في
أنا كتاب. أشبه وليعذرني من يستمع إلي من الشيعة، أنا أشبه الكتاب بحار الأنوار في تأثيره على الشيعة، وتشبهه بالتلمود عند اليهود. فالتلمود عند اليهود كتبه أحبار اليهود بعد السبي البابلي، بعد سبي بخت نصر اليهود وتدمير دولتهم في فلسطين بني إسرائيل، وتشتيتهم واستعبادهم، كتبوا التلمود في هذه الفترة، وكتبوا بنفس عنصري شعوبي، نفس عنصري حاقد على بقية الشعوب،
طغت على النازية.
ولذلك تجده تعاليمه ما هي بتعاليم الكتب السماوية اللي تدعو للتسامح، تدعو إلى الرحمة، تدعو إلى معاملة الناس بالحسنى، تدعو إلى فضائل الأخلاق،
كان تمجيد.
لا، هو عداء لبقية الشعوب غير اليهود. المجلسي كتب كتابه هذا بنفسية عنصرية حاقدة، لا أقول ذلك أنا، وليس هذا من استنتاجاتي، هذا من استنتاجات علماء ومثقفين شيعة.
تقصد يا شيخ الظروف الاجتماعية والظروف البيئية والظرف الزمني أثر علي نفسية في الكتاب،
صحيح.
أسقطها أسقاطا يعني واضحة.
هو متأثر نفسي، كتبه بنفسية حاقدة على، لكن الفرق بين التلمود أن التلمود حاقد على كل الشعوب غير بني إسرائيل. المجلسي في كتابه بحار الأنوار حقده وبغضاؤه كراهيته انصبت على العرب وعلى أهل السنة تحديداً، فقط وبدون بقية الشعوب. وهذا الكلام ليس من عندياتي، هذا الكلام يقوله مثقف فيلسوف من أبرز مثقفي إيران وفلاسفتها في العصر الحديث، وهو الدكتور علي شريعتي. فكان يقول عن المجلسي إن المهاتما غاندي أقرب إلى روح الإسلام من المجلسي في كتابه بحار الأنوار وبقية
نقل هذا.
نعم هذا ذكره، وقد كفروا الدكتور علي شريعتي بعض علماء الشيعة بسبب نقده للمجلسي. المجلسي أيضا انتقده آية الله العظمى البرقعي، هذا والبرقعي هذا من علماء الشيعة الذين وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد العظمى، وهو مجتهد يعني مجتهد في المذهب، وآية الله العظمى وصل إلى مرتبة الاجتهاد، وكتابه هذا فيه نقد قوي لمنهج المجلسي في كتابه، وأن المجلسي ليس عنده منهج علمي في هذا الكتاب، وليس وكتبه بنفسية شعوبية مبغضة حاقدة على العرب وعلى أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص، وحتى كان يخص كثير من القبائل العربية في هذا. المجلسي للأسف الشديد أن الشيعة بعد المجلسي يعني هذا الكتاب العنصري، الكتاب الحاقد على أهل السنة، الحاقد على العرب، المبغض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعني كله سب وشتم وأذى لخيرة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام، هذا الكتاب هو الذي شكل العقلية الشيعية في القرون المتأخرة. هذا الكتاب اللي هو بحار الأنوار هو الذي يقرأ منه في الحسينيات وفي المآتم وفي المناسبات، وإذا وأحاديثه الخرافية الباطلة التي تروى عن أهل البيت هي التي تقرأ في المواعظ وفي المآتم. بحار الأنوار ساهم في يعني وحفر هوة عميقة بين الشيعة وأهل السنة، أبعد الشيعة تماما عن أهل السنة.
هو زرع الاحتقان الموجود،
زرع الحقد والبغضاء والكراهية، فكل ما يقرأ أو جل ما يقرأ في الحسينيات في المآتم
بحال النار،
في الهجوم على صحابة رسول الله وعلى أمهات المؤمنين وعلى العرب، وسترى شيئا من
كل التعبئة كانت من هذا الكتاب،
من هذا الكتاب العنصري الحاقد الذي قال عن صاحبه الدكتور علي شريعتي رحمه الله. الدكتور علي شريعتي من كبار الفلاسفة، قال إن الغاندي أقرب، وهو هندوسي، يقول أقرب إلى روح الإسلام من المجلسي. روح الإسلام يقصد التسامح، المحبة، الرحمة،
القيم والمعاني الموجودة.
اي نعم، هذا بالنسبة له، وسنرى ذلك الآن في من خلال استعراضنا لبعض أبواب الكتاب.
جميل، طرحت طريقة حتى المجلسي في كتابه وذكرته، وهذه كان ملهمية في مكان في مقدمة حتى ترى المنهج الآن. طيب قضية اللي يا شيخ يعني لو نفصل مثلا ناخذ الحديث في إطار، كيف كان يدرس الحديث؟
البرقعي قصدك؟
اي البرقعي.
البرقعي يأتي للباب، باب في ذكر مولده مثلا، باب أيوة. في ذكر أمه، باب في ذكر سفرائه. هذا الباب يأتي إلى أحاديثه، يدرس كل حديث، يدرس الأحاديث حديث واحد اثنين ثلاثة وفيها كذا، ويذكر إذا كان فيها أشياء خرافية مناقضة للعقل، إذا كانت متناقضة الأحاديث في نفس الباب، إذا كانت الأحاديث مناقضة لأحاديث باب آخر، ثم يذكر من وين تسرب هذا الغلو، يقول تسرب هذا الغلو مثلا من محمد بن نصير النميري، تسرب هذا من الشلمغاني، أيوة. تسرب من فلان من فلان، ويذكر أسماءهم
تحقيقا
ويذكر ما قال فيهم علماء الرجال، ويذكر كيف أن هذا هؤلاء الرواة مثلا من الواقفة يروون أحاديث في عن محمد بن الحسن العسكري. يقول الواقفة وقفوا على موسى الكاظم ورفضوا كل الأئمة بعد موسى الكاظم، كيف يأتون يكتبون عن يذكرون على هذه مكذوبة ومخترعة ومختلقة هذه الأحاديث وهذه الروايات. لكن البرقعي رحمه الله كان منهجه علمي موضوعي، ولذلك أثر أثرا كبيرا في المجتمع الإيراني في طبقة المثقفين. هذا الكتاب كتبه البرقعي، وكتب في آخره كلام يعني يثير الحزن شوي، تحزن. يقول رحمه الله كتبه عام 82
بعد الثورة
1982
بعد الثورة.
يقول وفي الختام آمل من القارئ المحترم أن إذا لاحظ في كتابي هذا قصورا أو أخطاء أن يعفو عني ويعلم أنني كتبته في زمن الشيخوخة والضعف، في زمن لم يبقى لدينا فيه أمل باهتداء الناس. اسمع، كل من يظهر بعض الحقائق المرة تنهال عليه آلاف التهم والافتراءات، ورغم أنني لم أكن أملك الصبر والبال لتحمل ومواجهة هذه الأمور، إلا أنني أقدمت على تأليف هذا الكتاب. كان يعني أمله في التغيير مو بقوي في المجتمع الإيراني خصوصا بعد الثورة، لكن ما تمت 10 سنوات من كتابة هذا الكتاب يا أستاذ عبد الرحمن، أنت معي؟
أي معك والله.
لم تمر 10 سنوات حتى ظهر كتاب أحدث زلزالا في المجتمع الشيعي، وهو كتاب أحمد الكاتب، تطور الفكر السياسي الشيعي، الذي أنكر فيه وجود المهدي الغائب الإمام الثاني عشر. ثم بعده بسنوات قليلة، يعني بعده بسنوات قليلة ظهر كتاب أيضا أحدث زلزالا في المجتمع الشيعي، وهو مشرعة بحار الأنوار.
طيب شيخ بقول لك شيء،
أثر اللحظة
في زلزال عندي.
وشو؟
والله زلزال يا شيخ، جاني حديث الآن. أيوة. من نأخذ نموذج من حديث المهدي الذي يقول هل نصدق، ونسأل الشيخ هل فعلا يقول في بحار الأنوار في المجلس يقول إن المهدي، نتحدث المهدي يقول إن غواطه وبوله وعرقه كريح المسك، يتكلم عن المهدي. هل بحار الأنوار ذا؟
لا، هم في بحار الأنوار عن الأئمة، عن الأئمة
لا يقوم بالمهدي الحديث هذا،
أن ما يخرج من الأئمة عموما
أيوة
ليس نجاسة، هو أنه يجوز الاستشفاء به ويجوز شربه أجلكم الله وأجل الله السامعين. لكن أنا اللي أريد أن أتحدث عنه باختصار أن البرقعية بعد 10 سنوات ظهرك، وأظن أن أحمد الكاتب الموجود المعاصر صاحب الكتاب القنبلة اللي هو تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، الذي أحدث دويا هائلا إلى اليوم في المجتمع الشيعي، بعد 10 سنوات تماما من هالكتاب ظهر، وأظنه تأثر بمنهج البرقعي في نقده لأحاديث المهدي. ثم بعد ذلك جاء المحدث آصف محسني وكتب الكتاب العظيم الذي نسف فيه كتاب بحار الأنوار نسفا، وسمى كتابه مشرعة بحار الأنوار. آصف محسني هو آية الله العظمى، المحدث تلميذ الخوئي، كتب مشرعة بحار الأنوار ومسح بحار الأنوار، هذا الكتاب اللي ذكرت أنه خرافي عنصري حاقد، أوجد أحدث هوة عميقة بين السنة والشيعة، الذي رب الشيعة على الحقد والبغضاء والكراهية على خير الخلق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في مشرعة بحار الأنوار فنسفه نسفا، ولم يبقي منه إلا 5% من أحاديثه، و95% أبطلها آصف محسني وهو محدث. هذا بالنسبة
في اتصال من الأحواز، ما ودي قاطعك لكن عشان ما نكلف عليهم. السلام عليكم أستاذ سعيد من الأحواز. السلام عليكم.
انقطع
انقطع الخط، ويسعدني أن نسمع صوت من الأحواز لعله يعاود الاتصال بإذن الله عز وجل، أو حتى لو كان الرقم ظهر اتصلوا عليه يا أخوان.
طيب هذا بالنسبة للأثر اللي أحدثه البرقعي في المجتمع الشيعي بهذا الكتاب. ظهرت كتب بعد ذلك، في ومن أهمها كتاب أحمد الكاتب بعد هذا الكتاب بعشر سنوات، ثم ظهر مشرعة بحار الأنوار، لأن المثقفين في إيران والمثقفين الشيعة على وجه العموم
العقلة.
نعم، بعد ظهور هذا الكتاب كتاب البرقعي كان يكثر الحديث عن بحار الأنوار، فتصدى لدراسة أحاديث بحار الأنوار آصف محسني المحدث، فنسف هذا الكتاب كتاب المجلسي، وأصلا هو كتاب لا يروى بالأسانيد
إذن هو حتى في
أحاديث مروية بالوجادة، وفيه نسخ كثيرة من اللي ينقل عنها من موجودة، وإلى اليوم هو يضاف إليه. ترى
أنا أقصد يا شيخ في البيت الشيعي حتى غير مرضي عن هالكتاب وطرح هذا الكتاب.
لا مرضي عنه، مرضي عنه عند عامة الشيعة وعند العلماء، عندما إلا عند من كان عنده يعني روح علمية مثل آصف محسني هذا رفض الكتاب. مثل آية الله العظمى البرقعي بين
عند الصفوة، عند
بين أباطيل، وسنقرأ بعضا من كلام البرقعي رحمه الله عن هذا الكتاب.
طيب نقرأ يا شيخ.
طيب أنا سأذكر لك بعضا من ما قاله رحمه الله البرقعي في كتابه. درس طبعا الكتاب وذكر منهجه في الدراسة.
أيوة جميل.
ذكر منهجه رحمه الله في دراسته للكتاب، يقول في تلك المجلدات الثلاثة سيرون أنها روايات لا تتفق مع عقل ولا قرآن، بل إن الإنسان ليتعجب كيف أمكن للعلماء العقلاء أن يجمعوا مثل تلك الأخبار. من قرأ فيها، أنا قرأت فيها أشياء يعني لو تأتي بإنسان محموم يهذي.
يلا تعطينا نموذج يا شيخ.
يقول فقليل من التفكير يظهر الإنسان عدم صحة تلك الأخبار وأنها تلفيقات خرافية، ولكننا مضطرون لأجل إظهار الحقيقة وتوضيحها أن نذكر طرفا من تلك الأخبار الموضوعة التي يمكننا من الآن أن نقول إنه لا يوجد منها حتى حديث واحد صحيح السند. ما في حديث واحد صحيح السند سنقوم
ولا واحد.
ولا واحد حديث صحيح السند.
نسف كل الحديث.
نعم، في هذه الكتاب 51 52 53 من المجلدات بحال الأنوار سنقوم في هذا الكتاب بالتعريف برواة أخبار المهدي طبقا لما ذكره علماء رجال الشيعة أنفسهم. فإذا قلنا إن الراوي الفلاني مجهول الحال فهذا معناه أن رجال الشيعة أنفسهم حكموا بأن حاله مجهول. يذكر منهج في علم الحديث. إذا قلنا عن الراوي إنه ضعيف فمعنى ذلك أن علماء الرجال الشيعة مثل الطوسي والمامقاني والحلي والنجاشي وأمثالهم اعتبروه ضعيفا، والضعيف هو من كانت عقائده فاسدة أو كان فاسقا في أعماله معروفا بالفجور أو كان كذابا وضاعا عدوا للدين.
صوت من الأحواز يريد يشارك.
تفضل
سعيد من الأحواز، حياك الله وبياك
يا أخي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ سعيد،
أخي رديت وأحب أسمع عن هل صحيح أن والدة المهدي رومية؟
والدة المهدي رومية؟
إي نعم.
أولا صوتك من الأحواز أسعدنا كثيرا حقيقة وشرفنا كثيرا. استاذ سعيد، أستاذ سعيد تسمعني؟
نعم.
أقول صوتك من الأحواز أسعدنا وشرفنا كثيرا. طيب. لك تسمعني من خلال الشاشة.
طيب أجيبه من كلام البرقعي رحمه الله.
أيوة جميل.
عن هذا السؤال يقول البرقعي في الصفحة 34 من كتاب تحقيق علمي في أحاديث المهدي، في باب ولادته وأحوال أمه من كتاب بحر الأنوار مجلد 51.
أيوة.
يقول بالنسبة إلى سنة ولادته يدل ما ذكره المجلسي على أنه تاريخ مجهول، لأنه يقول في صفحة 4 وصفحة 15 إن ولادته كانت في سنة 256، لكنه في صفحة 2 يروي أن سنة ولادتك كانت 255.
الآن في تناقض.
وفي صفحة 23 يقول سنة ولادتك كانت 258.
ثلاث تناقضات.
في حين يذكر في صفحة 25 أن سنة ولادتك كانت 257. وفي صفحة 16 يروي أن سنة ولادتك كانت 254. فمن مجموع هذه الروايات يتضح أن سنة ولادته مجهولة.
وش نصدق فيها؟
طيب هي مضطربة. الذي لاحظته أن أحاديث الباب يضرب بعضها بعضا، وتجد باب كامل أحاديثه كلها تتناقض مع باب ثاني، فتجد التناقض والاضطراب في أحاديث الباب فيضرب بعضها بعضا ويتناقض بعضها مع بعض.
لكن هذا الضعف
مما يدل على أن هذا المهدي الذي يذكرونه غير موجود أصلا. كل يروي الإمام معروف
الضعف المنهجية العلمية شيء قلنا في الأصل للمهدي.
هم يقولون الحسن العسكري الإمام في وقته. طيب الحسن العسكري ما كان عنده ولد، كان أهم شيء أنه يكون له ولد، كل ينتظر أن يكون له ولد، أن يولد له ولد.
صح.
فلو ولد له ولد عرفت أمه، عرف تاريخ ولادته، عرف. هنا ما فيه، هنا فيه اضطراب وفي التناقض. اسمع، يقول يوم الولادة روي في صفحة 2 أنه 15 شعبان، وصفحة 23 أنه 23 رمضان، وروي أنه 9 ربيع الأول، وفي صفحة 16 روي عن حكيم حمته أنه ولد في النصف من شهر رمضان، وروي أن ولادته كانت في 3 شعبان، وروي 8 شعبان، وروي ليلة الجمعة من شهر رمضان، وكان إلى آخره. هذه كلها اختلفت في يوم الولادة. طيب من أمه؟
أيوة رومية. يقول
يعني الناس ينتظرون ولادة ولد لهذا الإمام الحسن العسكري، فهل من المعقول يولد له ولد لا تعرف أمه؟ اسمعوا شو يقولون. ليس من المعلوم من كانت أمه. يقول البرقعي، يقول في صفحة 2 روي عن أبي الحسن أن اسم أم المهدي نرجس.
نرجس أيوة.
وفي صفحة 5 روي أن اسمها صيقل أو صقيل، وأنها ماتت في زمن حياة زوجها الإمام العسكري.
كان عندها أكثر من زوجة.
وفي صفحة 7 جواري روي أن اسم أمه مليكة بنت يشوع. وفي صفحة 15 أورد حديثا جاء فيه أن اسم أمك كان ريحانة، ورواية أخرى أن اسمها كان سوسا. وفي صفحة 23 أن اسمها كان حكيمة. وفي صفحة 24 أن اسمها كان خمط. وفي صفحة 28 أن كان مريم، اسمها مريم بنت زياد العلوية.
بعد
إذن هذا الاختلاف في الأم.
ايه؟
والاختلاف في سنة الولادة، والاختلاف في التاريخ.
وليس اختلافين، 10 اختلافات.
وأنا أقول للأخ اللي من الأحواس أن الإمام المهدي، أن المهدي الإمام الغائب الحجة الإمام الثاني عشر، هو خرافة اخترعوها تجار المذهب كما يقول البرقعي رحمه الله، وأوهم الناس بها واستغلوا يعني طيبة الناس وغفلة الكثير من الشيعة أهل الكوفة، وجمعوا الأموال لهذا الإمام وأكلوها.
هو وأكلوها. السؤال يا شيخ، السؤال كان فيه شيء من التبطين وكان غير مقصود. نعم. اعترف بالأم، اعترف بالولد، لكن ما له أم أصلا كما ذكرت.
نعم نعم، هذا اللي هذا اللي يظهر.
طيب
نعم، الروايات يدلك على الروايات عن يروي عن كل أحد. يروي عن اليهود، يقول الحديث 34 مروي عن منجم يهودي بقم. وكلنا يعلم أن اليهود أعداء الإسلام، فأي فائدة نرجوها من رواية يهودي؟ يقوله البرقعي. ثم يذكر الحديث 31 برواية محمد بن علي الشلمغاني عديم الدين الذي يروي المجلسي ذاته أنه ادعى النيابة فصدرت توقيعات عن الإمام في لعنه، هذا برواية المجلسي. ويأتي الآن ويروي عنه، يقول أنه ادعى النيابة لأن الشلمغاني اختلف مع الحسين بن روح النوبختي النائب الثالث السفير الثالث، اختلفوا ويعني يبدو أنهم اختلفوا على أمور مالية، فجاءت رقعة منسوبة إلى الإمام للحسين بن روح في لعن الشلمغاني.
طيب.
الشلمغاني هذا بعد ذلك أعلن ردته وكفره مثل محمد بن نصير النميري اللي ادعى النيابة أيضا. نعم.
بس أنبه أيها الأخوة، قد سمعت ما طرح ضيفي الكريم من بعض الأشياء التي غير مقبولة لدى الشيعة، لذلك أنا أتمنى أن يكون لدينا اتصالات من الأخوة الشيعة يحرجون الشيخ ويجعلونه يضطرب ويرتبك، لأنه يقول كلام مو مقنع. الآن أبيكم تسألونه تحرجونه على الهوى، أحرجوا شيخي الآن على الهوى، خلوه الآن يعني يشعر بشيء من الإحراج، يعني يقول كلام غير مقنع. تفضل يا شيخ، أنا أبيه محرجك.
نعم. أيضا فيه روايات عن الكهنة بعد أن فرغ، يقول البرقعي المجلسي من نقل أخبار الرواة المجهولين عن الإمام، بدأ في هذا الباب اللي هو باب نادر فيما أخبر به الكهنة وأضرابهم.
أيوة.
هذا من أبواب كتاب، من كتاب المجلسي في بحار الأنوار، هذا
يذكر أقوال الكهنة.
نعم. يقول والبرقعي وملأ 4 صفحات من كتابه بأقوالهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم طبقا لنقل كتاب ذكر الكتاب يقول من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب، فانظر كيف أن يستشهد المجلسي لأجل إثبات هدفه الوهمي بأقوال الكهنة. طيب. ثم يأتي باب من أبواب الكتاب وهو
معنا شاعر. يا شيخ يشارك.
تفضل.
طيب معنا الشاعر أبو عامر. السلام عليكم.
كيف حالك يا أخي؟
أهلا، من أين تتصل؟
أهلا وسهلا.
معك الشاعر عامر العقيدي، وليس أبو عامر، عامر العقيدي.
عامر العقيدي، ونعم والله. من وين تتصل يا أستاذ عامر؟
من حالك؟ من السعودية، بس من أهالي البوكمال.
طيب عطنا يا شيخ.
لدي قصيدة طبعا تشمل هذا عن النظام الفاسد، من إيران يمتد لين بشار الأسد لين حزب الله الملعون.
طيب يلا تفضل.
وقول يا الله يلب الخفيات علام، يا واحد فوق المخانيق عالي، حمدا وشكرا لك على دين الإسلام، يا الواحد القادر عزيز الجلالي، تنصر أهل غزة وتنصر أهل الشام، وتنصر يمنا والإحواز الشمالي، وتنصر عراق الصار بيدين ظلام، يا الله يا ربي عليك اتكالي، وانك تذل الفرس عباد الاصنام، ما فرقهم بين الحرام وحلالي، واعمالهم دلت على فعل الاجرام، هدم المساجد والذبح والهوالي، قوم انهضوا يا اخوان فزع اهل الايتام، وين اهل نجد سباع وين الرجالي، اللي لهم تاريخ من قبل صدام، طيب وشجاعة ومرجلة واعتدالي.
طيب.
واليوم ننخاكم عبر شاشات الإعلام فزعة لمن جارت عليها الليالي.
جميل، وصلت الرسالة شيخنا. وصلت الرسالة. جميل يا شيخ. جميل يا شيخ. ألو، وصلت الرسالة، شكرا جزيلا. أخذنا مقطع ولا إحنا عشان قضية الوقت وأهمية الوقت. أيوة يا شيخ، ما زلت تعرض نماذج مما أتى في الكتاب وقد نقده آية الله العظمى البرقعي.
نعم، من أبواب الكتاب باب في ولادته، يذكر في بحار أنوار ولادته وكيف ولد، وأنه كان يقرأ القرآن في بطن أمه وكان يسمعونه يقرأ القرآن، وأنه نزل يقرأ القرآن ويذكر أسماء آبائه حتى يصل إلى يذكر أسماء الأئمة، وأنه نزل ساجدا وسجد لله عز وجل، وكان يقرأ القرآن. يذكر كل ذلك في هذا، وهذه كلها من الخرافات التي ذكرها. نأتي إلى باب ذكره في بحار الأنوار، باب أحوال السفراء الذين كانوا في زمن الغيبة. السفراء. أيوة. اللي هم اللي كانوا واسطة بين
المهدي والجمهور
في الكوفة، هو المهدي، وذكرهم وذكر أسماءهم، ذكر منهم الأربعة اللي قلت، ذكرتهم أبو عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري، وممن ادعى النيابة ذكرهم أيضا.
من الذي أعلن أن الغيبة الكبرى؟
اللي الأخير علي السمري.
علي السمري.
علي بن محمد. لكن أذكر لك من
الاتصال.
من الزنادقة اللي ادعوا النيابة. الذين كفروا بالله.
كل هؤلاء الأسماء ادعوا النيابة.
كل هذول ادعوا النيابة. منهم بارك الله فيك محمد بن نصير النميري، ومنهم أحمد بن هلال الكرخي الصوفي، والحسين بن منصور الحلاج الذي جاء بالحلول ونشر عقيدة الحلول وقتل مرتدا زنديقا كافرا في بغداد سنة 309 الحسين بن منصور الحلاج. لما رأى الناس تجمع الأموال ويدعون ادعى أنه رأى الإمام الثاني عشر الغائب وأنه يوصل إليه الأموال التي ومنهم محمد الشلمغاني المعروف بن أبي العزاقر وأبو بكر البغدادي. طيب وش اللي حصل بين السفراء هذول اللي ادعوا النيابة والسفراء اللي الأربعة؟
ودي أعرف اللي حصل بعد ليبيا.
اللي حصل من وين؟
من ليبيا.
ليبيا ما يخالف.
أحمد من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
ممكن نكلم الشيخ زيد عمر؟
ممكن عمر زيد اسمعك يلا تفضل.
ونبي يا شيخ الله يفتح عليك أنا أعتز طبعا بعلمك وزادك الله علما ونفعا للناس.
نعم.
أتمنى منك يا أخي بحق من خلقك من تراب.
أيوة.
نعم. أن تجاوبني على هذا السؤال لأن أستطع أن أتصل بأي شيخ من الشيوخ.
اسلم. تفضل.
ما حقيقة الحركة أو الفئة أو الطائفة القديمية أي الأحمدية يصولون ويجلون ويطالبون أحد شيوخ السنة أن يتصل بهم أو يحاورهم وفي ظهور المهديهم هذا؟
طيب
فقد رمى الموضوع على الناس وكثير من الناس طيب. يتصلون بهم طيب. ألا أدري أن هم حقيقة المتصلين أم مدفوعون ألا أدري ولكن لقد وصلوا إلى قلوبهم بجسرين، جسر تفسير الكتاب المقدس المسيحي وجسر تفسير زي ما يقولوا التفسير الخاطئ لشيوخ السنة للقرآن.
جزاك الله خير.
لأني شهور وأنا أحاول أن أتصل بكم.
أخي الكريم أنا أول شيء أحيي الشباب الليبي وأحيي أبطال ثورة ليبيا العظيمة والليبيين لهم حق عظيم على كل مسلم لأن يعني أثلجتم صدور المسلمين ومشهد هذا الطاغية الطاغوت وهو يخرج من تحت من أنابيب الصرف الصحي كان من أروع وأجمل المناظر التي مرت بنا في حياتنا هذه فلكم الشكر منا يا أبطال ليبيا ويا أسودها
في قتل الجلي
أيها الأشاوس في هذه الثورة العظيمة نسأل الله عز وجل أن يوحد قلوبكم وننصحكم يا شباب الثورة أن تنخرطوا في الدولة وتنخرطوا في العمل السياسي وأن لا يعني تتأثروا بالدعايات المغرضة التي تريد تفريق المجتمع الليبي. أما حديثك عن القاديانية فالقاديانية أولا غلام مرزا أحمد القادياني نشأ في شبه القارة الهندية أيام الاستعمار البريطاني وادعى أنه المهدي ثم ادعى النبوة وهي فرقة خرافية منحرفة ضالة فتاوى العلماء في كفرهم والمجامع العلمية المجامع الفقهية والمجامع العلمية تغني عن كلامي أنا العبد الضعيف فتستطيع أن تأخذ كلام العلماء فيهم. وهنالك الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا أنشأ أو ساعد في نشر التيجانية الباطلية الخرافية التي تمنع الجهاد في سبيل الله وترضى بالاستعمار وتمنع من وكذلك القاديانية فهذه القاديانية صنيعة الاستعمار الإنجليزي في شبه القارة الهندية والتيجانية صنيعة الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا وكلاهما منحرفتان ضالتان فتاوى علماء الإسلام في كفرهم وضلالهم وفجورهم وانحرافهم تغني عن كلام العبد الضعيف. نعود إلى موضوعنا.
لا بس في ملاحظة يا شيخ هم سبقوا اتصلوا علي هؤلاء الفرقة يا شيخ من لندن كانوا تواصلوا معي على جوالي يريدون أن أحضر لهم من أهل السنة ما يناظرهم على قناتهم الغير معروفة فإحنا نقول للشباب فنستفتيت بعض المشايخ قالوا هم يريدون يتحرشوا بأهل السنة من باب الشهرة لهذه القناة فننصح الشباب لا يتفاعلوا معهم
أعرضوا عنهم
أعرضوا عنهم حتى يموتوا
كلام أهل العلم فيهم المجامع الفقهية.
أحسن تفضل.
يقول بعد أن ذكر الكثير من الزنا الذين ادعوا النيابة ذكرهم طبعا الذي ذكرهم هو المجلسي وذكرهم أيضا البرقعي ثم البرقعي أنا أتكلم عن رجل شيعي عالم وصل إلى مرتبة الاجتهاد
وأخذ رتبة آية الله العظمى
من البيت الشيعي.
وش يقول البرقعي؟ يقول إن بعض مدعي النيابة كانوا أشخاصا تعرضوا إلى لعن سفراء آخرين وسبهم وتبادلوا الشتائم والسباب في صراعهم على ذلك المنصب، وأدى ذلك إلى فضح خرافاتهم وكفرهم بواسطة السفراء الآخرين. لكن معظم هؤلاء السفراء كانوا مع ذلك ممدوحين من قبل الشيعة، وكان لهم مريدون وجاه. يقول: وسنقوم هنا بتمحيص أخبار هذا الباب. يبدأ المجلس برواية ينقلها عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، تقول: قد روي في بعض الأخبار أنهم قالوا خدامنا
أيوة
عن الأئمة، وقوامنا شرار خلق الله. خدامنا وقوامنا شرار خلق الله. أقول: وهذا الكلام صحيح، لأن الذين كانوا خدامهم وقوامهم وأصحابهم وخواصهم قاموا في أغلب الأحوال بسرقة أموال الناس باسم الدين والمذهب، وكانوا يعتاشون على تلك الأموال وينشرون ما استطاعوا من البدع باسم الدين. إحدى تلك البدع كان سهم الإمام. يقول رحمه الله بعد ذلك البرقعي: ذكر جابر المفضل الجعفي، استمعوا شي يقول عن بعض خدام الأئمة.
جميل.
يقول رحمه الله المفضل الجعفي وجابر اذهبوا واقرأوا أحوالهم. مثلا تذكر كتب الرجال أن ثلاثة أشخاص من خدام وقوام الإمام موسى بن جعفر أكلوا آلاف الدنانير التي قبضوها من الناس باسم مال الإمام باسم نيابتهم، فاختلسوها ووضعوها في بجيوبهم. الأموال والإماء التي استملكوها باسم الإمام موسى بن جعفر لم يرجعوها إلى ورثته، وأوجدوا ما عرف باسم مذهب الواقفية، أي وقفوا على إمامة الإمام السابع وأنكروا الإمام نعم الذي جاءوا بعده، وأكلوا بالباطل جميع الأموال التي كانت لديهم. وهؤلاء الثلاثة هم، يقول البرقعي: علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد القندي، وعثمان ابن عيسى. ثم يذكر رحمه الله بعضا من أولئك القوم.
في مشاركة مهمة شاك أقرأ عليك يا شيخ،
تفضل.
تتعلق بحديثك الأول. يقول أحد الأخوة سمى نفسه بالموت للمجوس واليهود على تويتر، يقول: المهدي يقول، وانت ذكرت قبل قليل، ما بينه وبين العرب غير السيف. يقول هذا مهدي إرهابي يعني، وأنت ذكرت إن الـ 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 في بحار الأنوار المجلسي طرح كتابه وكان في نفسه شيء من الحقد على العرب، وهذا هو يقول ما بينه وبين المهدي إلا السيف، كأن أيد حديثك.
أنا بأقرأ الآن عليك ذلك، لكن
تعلق في الأمر.
يذكر ترجمة محمد بن نصير النميري البرقعي، ويذكر أنه ممن ادعى النيابة، وأنه اختلف مع عثمان بن سعيد العمري. ومحمد بن نصير النميري ترك التشيع الاثني عشري وأسس فرقة اسمها النصيرية، وهم الذين يقتلون المسلمين الآن. بالشام. محمد بن نصير النميري. طيب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى قراءة بعض الأحاديث في الكتاب. استمع يا رعاك الله،
هي النماذج، أعطنا
أعطيك نماذج مما في الكتاب. يذكر ترجمة الشلمغاني هذا باب 17، هذا عند في بحار الأنوار، ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية والسفارة كذبا وافتراءا.
هو
يذكرهم في بحار الأنوار، وذكر منهم محمد بن نصير النميري هذا اللي ذكره. يقول: من أصحاب أبي محمد الحسن بن علي العسكري، وادعى البابية والنيابة، وظهر منه الإلحاد، هذا في كتب الرجال الشيعية، والجهل، وادعى أنه رسول النبي، وأن علي بن محمد الإمام الهادي هو الذي أرسله، أي أن ادعى للإمام الهادي الألوهية ولنفسه النبوة، وكان يقول بالتناسخ ويحلل الزنا إلى آخره. هذا. ومنهم أحمد بن هلال الكرخي، ادعى النيابة أيضا، والحسين بن منصور الحلاج الذي قال بالحلول، ومحمد بن علي الشلمغاني المعروف بن أبي العزاقر الذي كان له وجه عند الناس.
يعني الآن في بحار الأنوار كل الأبواب كذابين،
غلات الذين ادعوا النيابة، هؤلاء غلات وكذابين في الجملة. طيب، فيه باب الآن سأقرأ عليك حديثا من يقول فيه باب 20، علة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به في غيبته. يذكر سبب الغيبة، يقول العلة الأولى الخوف من القتل، ويرد عليه البرقعي يقول ما في كل الأنبياء والرسل والدعاة والمصلحين ما اختفوا عن الناس وواجهوا صحيح. الناس ما الخوف من القتل، هذه حجة غير مبررة. ثم يذكر أنها سنة الأنبياء، وقال سنة الأنبياء ليست الاختفاء عن الناس، حكمة غيبة السر. ما استطاع أنه يبرر المجلسي، ثم قال هي سر من الأسرار. ثم بعد ذلك يقول لئلا تكون في عنقه بيعة لأحد، فقال البرقعي طيب كل آب الذين تذكرون أنهم آباءه
صحيح
موجودين ولم يبايعوا طيب. يأتي بعد ذلك روايات كثيرة، سأخذ بعضا منها وأرجو ألا أطيل.
جميل.
التمحيص.
جميل.
التوقيت في توقيت الخروج، قالوا أنه كان في سنة 70 فأذاعه الشيعة
وما
فأجل إلى 140 فأذاعوه
ولا جاء شيء.
إيه يعني الأمر هذا إيه، يقول لا تزالون تنتظرون حتى تكونوا كالمعز المهولة التي لا يبالي الجزار أين يضع يده منها، ليس لكم شرف تشرفونه ولا تستند. يعني هذا متى يخرج. يقول بعد ذلك يقول في سنة كذا وكذا تخرج دابة الأرض من بين الصفا والمروة ومعها عصا موسى، ومعها عصا موسى اسمح يقول لا يكون الأمر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم في وجوه بعض، وحتى يلعن بعضكم بعضا، وحتى يسمي بعضكم بعضا كذابين. يعني ما هو خارج الإمام حتى يحصل هذا. ثم بعد ذلك يقول في خروجه وأنه سيقتل
العرب.
من القصص الخرافية التي ذكرها يقول نادر باب نادر في ذكر من رأى في الغيبة الكبرى من زماننا، ويذكر قصص خرافية. وقد يقول البرقعي وقد تضمنت القصة خرافات كثيرة، فمن خرافاتها ما ذكر فيها من أنه يوجد الآن 300 ناصر من جند إمام الزمان مع الإمام في الجزيرة، في معهد 13 في الجزيرة، ولا ينقصهم إلا 13 ناصرا آخر، يعني موجود في جزيرة ومع 13 نصر
ما شاء الله،
حتى يعجل الله لوليه الفرج. يقول البرقعي يجدر أن نسأل هل لا يزال أولئك الأنصار 300 أحياء مع المهدي إلى اليوم
كم عمار.
ومن ذلك وقت الخروج ينطق ذو الفقار سيف علي رضي الله عنه المعروف المشهور بأن يخرج من غلافه ويتكلم السيف بلسان عربي مبين، يقول قم يا ولي الله على اسم الله فاقتل بي أعداء الله، فاقتل بي أعداء الله.
من هم أعداء الله في نظر هذا؟
أعداء الله يعني هم الصحابة أهل السنة والجماعة. وسأذكر لك بعض الأعداء الذين سيقتلهم المهدي الآن. باب علامات ظهوره من السفياني والدجال إلى آخره. أعطيك حديث بس الآن، أقرأ عليك بعض الأحاديث. يقول في التوقيت، في أحاديث تذكر التوقيت وأحاديث تقول من وقت فقد كذب، وهي متناقضة. أول يقول في خبر جاء عن الإمام علي أنه قال إذا قتل ملوك بني العباس ظهر طيب. القائم فيه نعم
أخو أحبابك من الجزائر
تفضلوا.
أبو الحسن من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي عبد الرحمن؟
مرحبا يا أستاذنا وحبيبنا تفضل.
كيف حالكم بخير؟
حياك الله لك.
بخير.
أشكر ضيفك الشيخ عمر.
جزاك الله خير. الله حياك حبيب. الله
تفضل.
أشكر الله عز وجل أن أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أنا لدي مشاركة بس ليس لدي سؤال، ولكن أردت إلا أن أشارك معكم.
طيب تفضل الله حيك تفضل.
وأرى أن هذا الحمل الذي تقومون بها يكون جهادا ورباطا في سبيل الله.
جزاك
الله. الله عز وجل.
آمين. الله
جزاك الله خير.
طيب أبو الحسن تفضل لديك مشاركة.
قد أرى أن القوم قد افتضحوا وتعرى مشروعهم وافتضحوا وليس لهم سبيل في الأمة الإسلامية.
جزاك الله خيرا. طيب. أحسن الله إليك.
شكرا جزيلا أبو الحسن. شكرا جزيلا.
اسمع يا أستاذ عبد الرحمن صحيح. هذا الخبر يخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة، في حين أن الخبر 17 هذا الخبر الأول عن الإمام باقر يقول يخرج القائم يوم السبت، فالخبران متناقضان. الخبر الثاني خبر مضحك يقول البرقعي، ليس كلامي كلام البرقعي، خبر مضحك وخرافي في وصف الحجر الأسود، يقول عن أبي عبد الله في وصف الحجر والركن الذي وضع فيه قال: ومن ذلك الركن يهبط الطير على القائم عليه السلام، فأول من يبايعه ذلك الطير وهو والله جبرائيل عليه السلام، وإلى ذلك المقام يسند ظهره وهو الحجة والدليل على القائم وهو الشاهد إلى آخره. أبعطيك حديث آخر، الأحاديث الواردة في أيام ملكه طبعا هي متناقضة، يقول: إذا دخل المدينة القائم أخرج اللات والعزى فأحرقهما. قال المجلسي معقبا على الرواية وشارحا لهذه الجملة الأخيرة فيها بيان يعني باللات والعزى صنمي قريش أبا بكر وعمر. هذا يقوله المجلسي أخزاه الله هذا الكلام عن أبي بكر وعمر. استمع لهذه الأخبار، بعض الأخبار يقول: إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع. اسمع، يقول الخبر السادس ينسب إلى حضرة الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين، وأنه إذا قام قال: يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل. بني شيبة طبعا هم الذين أعطاهم الحجابة، حجابة البيت والسدانة، نبي الله صلى الله عليه وآله. قال: خذوها بعد فتح مكة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. ليس القضية قضية بني شيبة، لا، اسمعوا شو يقول. ينسب إلى حضرة الإمام الصادق قوله: إن القائم يسير في العرب بما في الجفر الأحمر، في العرب بين قوسين، استمع إلي، شوف الشعوبية، بما في الجفر الأحمر. قال: فقلت: جعلت فداك، وما الجفر الأحمر؟ قال: فأمر إصبعه على حلقه فقال: هكذا
الموت،
يعني الذبح، هذا الجفر الأحمر. إذا قام قائمنا، اسمع الخبر التاسع وهو أفسد وأسوأ أخبار هذا الباب، يقول البرقعي: إذ يتهم راويه الإمام الباقر أنه يقول: أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء، اسمع، حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنه محمد، لابنة محمد فاطمة عليه السلام منها. أخزاهم الله،
حسبي الله.
هذا ذكره هذا يقول البرقعي أن طبعا الأحاديث في القتل يقتل، يعني في أيامه التي يخرج فيها يقتل من العرب مقتلة عظيمة ويقتل من الناس، كل وقت الحجة الغائب الإمام بعد رجعته كله قتل، فيهلك مئات الآلاف إن لم يكونوا ملايين، و يصبح شيعته في قوة وفي شجاعة. اسمعوا شو يقولون عن وضع شيعة القائم: يقتلون الناس معه، سيبيدون الناس، وهذا ما يبشر به الآن علي الكوراني الذي فتح حسيني في القاهرة في مصر، ينسب إلى الإمام علي بن حسين، هذا في كتاب، يقول هذا في بحر الأنوار: إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد،
ما في مظلومية، لا،
وجعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا ويكونون حكام الأرض وسنامها. اسمعوا شو يقول، وبعد ذلك أيضا ويقول: حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب. يقول: إذا وقع أمرنا وجاء مهدينا كان الرجل من شيعتنا أجرى من ليث وأمضى من سنان، يطأ عدونا برجليه ويضربه بكفيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. هذا من أحد كتب الشيعة يذكره البرقعي.
هذا ثم دلالة على كلام كم ذكرت بأن كان ألف الكتاب في ظروف كانت
يعني فيها
شيء من نفسية. نعم. الرجل الآن يريد الانتصار ويريد السياسي هذه القضية.
يقول الخبر 18 واستمع إليه. يا رفيد، كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة ثم أخرج المثال الجديد على العربي شديد كل الوضع يعني شعوبية؟ قال قلت جعلت فداك، ما هو؟ قال الذبح. قال قلت بأي شيء يسير فيهم بما سار علي بن أبي طالب عليه السلام في أهل السواد؟ قال لا يا رفيد، إن عليا سار بما في الجفر الأبيض وهو الكف، وهو يعلم أنه سيظهر على شيعتهم بعده، وإن القائم يسير بما في الجفر الأحمر وهو الذبح، وهو يعلم أنه لا يظهر على شيعته. الأحمر يعني لون الدم، الجفر الأحمر. أقول إذن، يقول البرقعي رحمه الله، إذن سيعمل القائم بالجفر الأحمر لا بالقرآن الكريم، ويقال إلى آخره. اسمعوا شو يقول. كان عصا موسى عليه السلام لآدم فصارت إلى شعيب، هذا الخبر 19 في الباب. ثم صارت إلى موسى بن عمران، وإنها لعندنا وإن عهدي بها آنفا، وهي خضراء العصا كهيئتها حين انتزعت من شجرها، وإنها لتنطق إذا استنطقت، أعدت لقائمنا ليصنع كما كان يصنع موسى بها، وإنها لتروع وتلقف ما يأفكون. العصا يعني عصا موسى، عنده كل شيء، عنده جنود سليمان وعصا موسى وعنده كل هذا. والبرقعي يرد على هذه الأحاديث
شيخي
الخرافية.
شيخي ستستغرب عندما أقول لك شكرا جزيلا، انتهت الحلقة. شكرا جزيلا.
باقي شوي،
انت باقي نص دقيقة.
تسمح لي أقرأ لك حديث واحد؟
نص دقيقة تفضل.
ها
تفضل.
طيب
حتى لا ينقطع البث.
يقول العلم 27 حرفا، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، لكنه عنده باقي الحروف. لا أبا أقرأ عليك.
يلا نختم الحديث. ايه.
من اللي بيقتلهم المهدي؟
أيوة، منهم
إذا خرج
المستهدفين مين؟
هذا في الخبر 136. أيوة. يقول 13 مدينة وطائفة يحارب القائم أهلها ويحاربونه، أهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام وبنو أمية وأهل البصرة وأهل دميسان والأكراد والأعراب وضبة وباهلة وأزد وأهل الري.
ما ترك أحد.
أهل الري هي طهران. هذا الحديث الموضوع قبل لا تتشيع في الدولة الصفوية، قبل القرن التاسع. هذا الحديث. وأهل الري يعني سيقتل أهل طهران الآن إذا خرج.
طيب يا شيخ.
ثم يعني فيه عنصرية ضد العرب وضد قريش وضد بيوتات من قريش وضد قبائل العرب، ويسمي قبائل العرب. هذا الكتاب الذي يعني رسخ هذه العنصرية والبغضاء والكراهية في نفوس الشيعة، جاء آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي رحمه الله
يجلد ضبابية،
نسفه نسفا وبين بطلان هذه الأحاديث وكذبها وتزويرها وأنها أحاديث خرافية باطلة. وهذا هو التصحيح الحقيقي لدين الشيعة. يجب على الشيعة أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، ويتركوا هذه الأحاديث التي الأحاديث والخرافات والأباطيل.
طيب.
التي تجعل بينهم هو وبين بقية المسلمين.
أحسن.
وتباعد بينهم وبين المسلمين. فإن أرادوا التقريب الحقيقي فليحرقوا هذا الكتاب العنصري بحار الأنوار، وليرجعوا إلى عقيدة أهل البيت الحقيقية. وأما المهدي هذا الغائب الحجة 12، فكل هذه الأحاديث التي ذكرت في هذه الأبواب الثلاثة كلها أحاديث خرافية مكذوبة باطلة. وليس هذا قولي، هو قول البرقعي وقول آصف محسني وقول العلماء الذين تتبعوها من البيت الشيعي. وأنا أطلب من إخواني أنهم يدخلون على الموقع اجتهادات ويأخذون هالكتاب ويقرؤونه.
طيب. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عمر الزيد على ما قدمت في هذه الحلقة.
أنا أشكرك وأشكر السادة المشاهدين في الوطن العربي، في شتى أقطار الوطن العربي، وأشكر المتصلين من ليبيا والجزائر، وأسأل الله
والأحواز
ودعواتكم لي الأخوان اللي في الجزائر يدعوننا لزيارة الجزائر، والأخوان اللي في ليبيا يدعوننا كثيرا، وتأتيني إيميلات وتأتيني رسائل، وأنا إن شاء الله تعالى سأجيب في أقرب الفرص إن شاء الله.
شكرا لكم أنتم. يتجدد بنا اللقاء الأسبوع القادم الأربعاء في زهاء العاشرة، هو بداية الحلقة. أترككم في رعاية الله وحسن مكلأته.